بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن النفقات في الاصطلاح تشمل تعريف النفقات في الاصطلاح كفاية ما يمونه طعاما وكسوة وسكنى وعفافا أو عفة. طيب، أسباب وجوب النفقة
ثلاث.
وقراب، هذه أسباب. طيب، أوكدها
النكاح،
لأنه ولأنه معاوضة أيضا، معاوضة في مقابلة استمتاع الزوجة، بخلاف نفقة القريب أو المملوك. طيب، أيما أفضل، أن ينفق الإنسان في سبيل الله أو أن ينفق على أهله؟ على أهله. الدليل دينار انفقته على أهلك. طيب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أشياء: الإنفاق في سبيل الله، والعتق، والصدقة على الفقير، وقال أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك. طيب، بالنسبة للنفقة الزوجة قلنا إنها معاوضة، ولهذا لا يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته إلا إذا تسلمها، إلا إذا تسلمها. لو عقد عليها وبقت عند أهلها مدة فليس لها نفقة، لأنه لم يتسلمها بعد، إلا إذا كانت قد بذلت نفسها ولكنه هو الذي أخر، فعليه الإنفاق. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك فتصدق عليها. قول ابدأ بنفسك يعني في النفقة، وقول فتصدق عليها يعني أعطها كفايتها، فإن فضل شيء فلأهلك. ومن يقدم من الأهل؟ الزوجة، ثم الولد، ثم الوالدان. وقال بعضهم: يقدم الوالدان على الولد. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، وتبدأ بالأقرب فالأقرب. ولكن لا بد من قيد، وهو الحاجة. فإن فضل، يرحمك الله، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، هكذا يمينا وهكذا شمالا، يعني فرق يمينا وشمالا، صدق بها على الناس في سبل الخير في غير ذلك، يمينا وشمالا. في هذا دليل على مسائل: أولا، تقديم النفس في الإنفاق، كقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. وهذا هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الظاهر أنه على سبيل الاستحباب، لأن الله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم، فقال في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فامتدحهم لكونهم يؤثرون على أنفسهم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والإثار الذي لا يخشى معه الهلاك محمود، لكن ما يخشى معه الهلاك هو الذي محل نظر، بأن يكون معك ماء، إن شربته نجوت من الموت، وإن أثرت به غيرك مت. فهل نقول إنه يحل لك أن توثر به غيرك ولو مت، أو نقول لا يحل لك أن توثر غيرك فتموت، لأنك إذا آثرت غيرك فمت كنت أنت السبب في موت نفسك، وإذا شربته فمات غيرك لم تكن السبب في موته. والإيثار الذي ذكر الله لم يصل إلى حد الموت بالإيثار، بل قال يطعمون الطعام على حبه، هم يحبون الطعام لكن يؤثرون غيرهم، لكن لا يخافون الهلاك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي جوع. لكن فرق بين إنسان يصبر على الجوع ويؤثر غيره وبين شخص يؤثر غيره فيموت. الثاني يكون قاتل في المسألة الثانية، يكون مؤثر إيش؟ قاتل لنفسه بخلاف الأولى. ولذلك نقول الإيثار الذي يؤدي إلى الموت غير محمود، بل قد يكون محرما للسبب الذي ذكرناه. أما الإيثار الذي لا يؤدي إلى الموت ولكن يؤدي إلى المجاعة وإلى المشقة فهذا محمود. طيب الإيثار في الأمور الشرعية ما حكمه؟ نقول هو نوعان، إيثار بواجب وإيثار بمستحب. فالإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب قيل إنه مكروه، وقيل إنه خلاف الأولى، وقد يكون الإيثار هو الأولى. أعتبركم جماعة. إذن الإيثار في الأمور الشرعية ينقسم إلى قسمين، إيثار في بيش بواجب فهذا حرام، إيثار بمستحب فقيل إنه مكروه وقيل خلاف الأولى. نعم ونعم فإذا قلنا خلاف الأولى يكون قد يرتقي إلى أن يكون أولى. طيب الإيثار بالواجب مثاله، رجل معه ماء وهو على غير وضوء، ومعه رفيق له ليس على وضوء أيضا، فكلاهما محتاج لهذا الماء. هذا الرجل إن أعطى رفيقه الماء لم يتوضأ، وإن توضأ به لم يتوضأ رفيقه، فإيثار الماء فإيثار رفيقه بالماء في هذه الصورة إيش؟ حرام عليه، لأنه يؤدي إلى ترك الوضوء بالماء مع القدرة عليه، وهذا حرام، حرام أن تصلي بالتيمم وأنت قادر على استعمال الماء. طيب المستحب مثاله، رجل كان في الصف الأول في الصلاة، حضر مبكرا ودخل في الصف الأول، فجاء رجل صاحب له له عليه حق، فقام من مكانه وقال له تفضل اجلس في هذا المكان، هذا إيثار بإيش؟ بمستحب. فذكر بعض العلماء أنه مكروه، قال لأن هذا يدل على رغبته عن الخير، يدل على رغبته عن الخير، لأنه لو كان حريصا على السبق إلى الخير لم يقدم غيره فيه. وقال بعضهم بل هو خلاف الأولى، لأن التقدم في المكان سنة، وترك السنة لا يستلزم المكروه، فكما أني لو قمت عن مكان هذا لغير أحد لم أفعل مكروها، فإذا قمت عنه لأحد لم يكن مكروها من باب أولى. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يكره أن يؤثر غيره بالمكان الفاضل، لكن هذا خلاف الأولى. وإذا قلنا إنه خلاف الأولى صار إذا ترتب عليه مصلحة هو الأولى، يترتب عليه مصلحة كان هو الأولى. فمثلا إذا جاء أبوك وأنت في الصف الأول وقمت عنه ليكون في الصف الأول احتراما له وبرا به صار هذا أولى. كذلك لو جاء إنسان له فضل عليك بمال أو جاه أو غير ذلك فأردت أن تكافئه وقمت من هذا المكان ليجلس فيه كان هذا أولى. طيب، وبما أننا نتكلم عن المكان والتقدم فيه، فإنه قد تقدم إلي بعض الناس يشكو من وضع
دينار آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة. واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية لحديث ابن مسعود بالخمسين درهما. باب اعتبار حال الزوج في النفقة. عن معاوية الكسري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. رواه أبو داود. باب المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فأمر بالصدقة. والأمر هنا ليس للوجوب، إذا حملت الصدقة على صدقة التطوع، وللوجوب إن حملت على الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة تسمى صدقة، كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات. ولكن الذي يظهر أن المراد بها هنا صدقة التطوع. تصدقوا، فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك. وهذا كالحديث الذي قبله يدل على أن الإنفاق على النفس من الصدقة، ويدل أيضا على البداءة بالنفس مقدمة على كل أحد. قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة. والراجح رواية تقديم الزوجة على الولد، هذا هو الراجح الموافق لما سبق من الأحاديث وللقواعد العامة. والشاهد أن في هذا الحديث ترتيبا من ينفق عليه، فيبدأ الإنسان أولا بنفسه، ثم بزوجته، ثم بولده لأنه بضعة منه. ولم يذكر في هذا الحديث الأب والأم، والظاهر والله أعلم أنه لم يذكرهما لأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم لأن هذا الرجل ليس له أب ولا أم، ولهذا ذكر الخادم بعد. والحديث الذي قبله ذكر أنه إن فضل شيء على من؟ على ذي القرابة، على ذي القرابة عموما، وهنا ذكر الخادم. والقضية كما تعلمون كما تشاهدون قضية عين، ليست لفظا عاما ولكنها كلام مع شخص معين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أسقط بعض ما يجب لعلمه بأنه لا يوجد لدى هذا الرجل. قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر به، يعني افعل به ما تراه نافعا. ليس في هذا الحديث أكثر مما سبق سوى أنه يدل على جواز استعمال الخادم، حيث قال تصدق به على خادمك، وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخدام الخادم. ولا شك أن الخادم في الأصل جائز، يعني يجوز للإنسان أن يستخدم غيره، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام خدم كثيرون أحرار وعبيد، لكن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء ليس كالخادم الخاص الذي يكون عند الشخص في البيت، إنما هي خدمة عامة، ويكون هؤلاء ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم في كونهم يخدمونه، منهم من يختار كذا ومن يختار كذا يخدمه فيه، بخلاف الخادم الخاص الذي يستخدم في كل شيء يحتاجه الإنسان. على كل حال الخادم في الأصل لا بأس به، أي لا بأس أن يستخدم الإنسان رجلا يعينه على أموره، ولا بأس أيضا أن تستخدم الأنثى أنثى تعينه على أمورها. هذا هو الأصل. لكن إذا ترتب على هذا الأمر المباح أمر منكر، فإن القاعدة العامة أن المباح إذا ترتب عليه منكر صار حراما لذاته ولا لأمر آخر؟ ها؟ لأمر آخر، لأمر آخر، لأن الوسائل أو الذرائع لها أحكام ما تنتهي إليه. وعلى هذا فنقول ما وجد في الآونة الأخيرة من الكثرة في استعمال الخدم وربما يكون بلا حاجة، فإذا كان بلا حاجة صار فيه شيء من الإسراف، وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وصار فيه أيضا شيء من إطلاع الناس على سرائر البيوت، وهذا قد يكون له خطر ولو في المستقبل البعيد، لأن هؤلاء الخدم الذين يأتون كما تشاهدون ليسوا خدما من أهل البلاد مستقرين في البلد، بل هم خدم أجانب يشتغلون عندنا بعض الوقت ثم يذهبون إلى أوطانهم، ولا ندري ماذا يحدث بعد ذهابهم إلى أوطانهم من إطلاعهم على سرائرنا وعلى عاداتنا وعلى أحوالنا، حتى ربما يعلمون في بلادنا ما لا نعلمه نحن، لا سيما أن بعضهم يكون فطنا وربما يستخدم في أغراض أخرى لدول أخرى لكننا لا نعلم. أما إذا كان أما إذا كان رجلا يذهب بالمرأة صاحبة البيت ويجيء بها وحدهما في السيارة فهذا من أعظم الخطر، وهو منكر داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة، بل هذه خلوة عظيمة، ودعوى بعض الناس بأنه ليس بخلوة لأن السيارة تمشي في السوق، فيقال إنهما في مكانهما في خلوة، حتى الحجرة بين البيوت هي ليست خلوة على زعمه، لأن البيت في وسط البيوت، لكنها لما كانت السيارة مغلقة فإنها خلوة بلا شك، هما في مكانهما خالية. ثم إنها قد تكون أشد من خلوة الحجرة في البيت، لأنه يمكنه أن يتصرف بما شاء في قيادة السيارة ويخرج بها إلى مكان يلجئها على أن يفعل بها ما شاء، وما أكثر ما يحصل من الشكاوى في خلوة السائق بالمرأة، بل في خلوة غير السائق بالمرأة يحصل شر كثير، يحصل كلام وضحك، وربما تغمزه المرأة أو يغمزها ويحصل فتنة، هذا شيء نعلمه نحن بالمكالمات التي تأتينا من الشكاوى، وهذا يوجب للإنسان أن يقول إن هذا حرام بلا شك، خلوة السائق بالمرأة. كذلك أيضا الخادمة يحصل في وجودها في البيوت، في بعض البيوت شر كثير إذا لم يكن معها محرم، ولا سيما إذا كان في البيت شباب مراهقون على جانب خفيف من الدين، فإن الشر ينتشر ويكثر. ولكن الأصل في الخادم أنه إيش؟ الأصل أنه جائز. نعم. واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهما. هذه مسألة تنازع الناس فيها، ما هو الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة لمن اتصف به. فقال بعضهم إن من ملك 50 درهما أو 5 دنانير فهو غني، 50 درهما من الفضة و5 دنانير من الذهب، قالوا من ملك هذا فهو غني، لا يجوز دفع الزكاة إليه. ولكن هذا القول ضعيف، والدنانير 5 و50 درهما إذا كانت غنى في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة لا يقتضي أن يكون ذلك في كل زمان ومكان، قد تكون 50 درهما في زمن من الأزمان غنى ولكن في زمن من الأزمان ليست بغنى. كان الناس في هذه البلاد من قبل الذي يملك 50 درهما يقال إنه غني، ويقال له يا عم إذا خوطب لأنه كبير. الآن الذي يملك 50 درهما فقط وش يعتبر؟ ها؟ يعتبر فقير، يعتبر فقيرا. كذلك 5 دنانير، كان الناس بالأول من يملك 5 دنانير يعني 5 جنيهات هذا كبير، أما الآن فأمرها سهل لا يعد المالك لها غنيا. والصواب في الغنى والفقر أنه يعود إلى العرف، الصواب أنه يعود إلى العرف، فما جرت العادة، فما سمي غنيا عرفا فهو غني، وما سمي فقيرا فهو فقير. ولكن العرف في الحقيقة حد فيه شيء من الجهالة، لأن العرف يصعب تحديده. ولهذا قال العلماء من كان عنده ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فهو غني باعتبار دفع منع الزكاة، باعتبار منع دفع الزكاة إليه، ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير. وحددوه بالسنة لأن الزكاة كما نعلم تدور كل سنة، قالوا فإذا كان عنده ما يكفي لسنة فإنه إذا نفد ما عنده فإذا الزكاة قد حلت على الأغنياء فيعطونه. وهذا لا شك أنه حد قريب، قريب فيه راحة. فإذا كان هذا الرجل عنده راتب كل شهر 4000 لكنه ينفق على نفسه وعائلته كل شهر 5000 فهو فقير ولا لا؟ هذا فقير، لأن الآن لأن 4 لا تكفي، فيعطى من الزكاة كم؟ 12000 12000. ولو كانت 4 هذه تكفي لمدة السنة لكن لا تزيد على كفايته فإنه لا يعطى غني. ولو كان يكفيه من 4000 فهو أيضا غني. طيب، فالحد أو تحديد الغنى بأنه من يملك كفايته وكفاية عائلته لمدة السنة، هذا هو أقرب الأقوال. ثم قال باب اعتبار حال الزوج في النفقة. هذه الترجمة تشير إلى مسألة، وهي أن الزوج يجب عليه إنفاق على زوجته، لكن كيف تقدر النفقة وبمن تعتبر؟ هل تعتبر بحال الزوجة أو بحال الزوج أو بحالهما جميعا؟ بحالهما جميعا. طيب، بحال الزوج بقى واحد، بحال الزوجة، بحال الزوجة. فالأقوال ثلاثة، الأقوال ثلاثة. القول الأول أن المعتبر حال الزوجة، فيجب على الإنفاق على على الزوجة أن ينفق على زوجته بحسب حالها لا بحسب حاله. فإذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فالواجب على الزوج أن ينفق عليها إنفاق الغني، إنفاق الغني. لماذا؟ اعتبارا بحالها، هي الزوجة غنية فتقول أنا والله جئتك من أبي وأمي، كل يوم نأكل الدجاج كبسات وخبز جيد رقيق، نعم، ونشرب الشاي عدة مرات وناخذ مرطبات وأشياء، نفقة غني. الثياب أيضا ثياب طيبة وحلي وكذا، لما جئت عندك ما نشرب الشاي إلا مرة ولا نأكل الخبز، نعم، ولا نرى اللحم إلا في الأسبوع مرة، هذا ما يصير. أنا أريد نفقة مثل نفقة أهلي لأني غنية. فنقول للزوج على القول بأن المعتبر حال الزوجة، نقول يلزمك أن تأتي لها بمثل نفقتها عند أهلها لأن هي غنية. القول الثاني أن المعتبر حال الزوج، حال الزوج. فإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة، على رأي من يرى اعتبار الزوجة، اعتبار حال الزوجة، لا يلزم هذا الزوج الغني إلا نفقة فقيرة. فهذا الزوج يأكل من أطيب الأكلات ويلبس من أطيب الألبسة، ويأتي لزوجته بكسرة خبز أدمها خل، ويأتي لها بالثياب الرديئة. فإذا قالت ليش ما تعطين مثل ما تنفق على نفسك؟ قال لأنك فقيرة والمعتبر حالك. هذا بناء على الرأي الأول الذي ذكرناه، لكن على القول بأن المعتبر حال الزوج يلزمه نفقة غني، يلزمه نفقة غني لأنه غني. أما على رأي هداية الله أن المعتبر حالهما، فإنه إذا كانت إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة يلزمه ما بين نفقة الغني والفقير. يكون مثلا إذا قدر أنه لو أنفق نفقة غني لأنفق في الشهر 1000، وإن أنفق نفقة فقير لأنفق في الشهر 500، كم ينفق إذا كان هو غنيا وهي فقيرة؟ 750، يلزمه إنفاق 750، لا نفقة غني ولا نفقة فقير، لأنه هو غني وهي فقيرة. 1.5 نصفه، أي كم نصف 1.5؟ 1/4. إذن لها نفقة غني إلا ربع، واضح؟ طيب، والصحيح أن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، والآية صريحة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل عليه، قال عن معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. نعم، قوله أطعموهن مما تأكلون، فإذا كان غنيا فهو يأكل أكل غني، إذن أطعمها إطعام غني. وكذلك إذا كان فقيرا فإنه يأكل أكل فقير فيطعمها إطعام الفقير. اكسوهن كذلك مما تكتسون، إذا كانوا أغنياء يكسون كسوة غني، وإذا كانوا فقراء كسوة فقير. طيب، فإذا قال قائل لو أخذنا بظاهر الحديث لكان الغني البخيل لا يلزمه إلا نفقة إيش؟ فقير، لأن الغني البخيل لا يكاد ينفق إلا مثل نفقة الفقير أو أقل. فالجواب أن البخل مرض، مرض طارئ، والنصوص إنما تحمل على ذوي السلامة لا على ذوي الأمراض. فالأصل أن الغني ينفق نفقة غني وأن الفقير ينفق نفقة فقير. طيب، ولا تضربوهن، وهذا نهي عن ضرب المرأة، لأن حقيقة الأمر أن ضرب المرأة يوجب النفرة الشديدة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام متعجبا: كيف يضرب الرجل امرأته ضرب العبد ثم هو يضاجعها في آخر النهار؟ هذا لا يتناسب. الإنسان الذي يضاجع المرأة لا يناسب أبدا أن يضربها، لأنها ستذكر هذه الضربة وتكون أمام عينها، فأين الإلفة وأين المودة؟ ولكن هذا النهي مخصوص بما إذا حصل منها هجران لزوجها ونشوز عليه، فإن الله قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا فعلت المرأة لزوجها ما لا يحل لها ولم تتأدب إلا بالضرب فله أن يضربها، لكن ضربا غير مبرح. ولا تقبحوهن، تقبيحا حسيا ولا معنويا. التقبيح المعنوي أن يصفها بالعيب فيقول: أنت فيك كذا، أنت فيك كذا، أنت عوراء، أنت سوداء، أنت قصيرة، أنت طويلة، أنت سمينة، أنت هزيلة. يقبحها، يعيرها بما يكون تقبيحا لها. والتقبيح الحسي أن يفعل بها ما يشوهها، يشوه خلقتها، إما بجرح وإما بصب أشياء تؤثر على جسدها كما يفعله بعض الناس، يصب عليها موية النار ولا غير هذا مما يؤثر عليها، فإن هذا لا يجوز. وكذلك يكويها بالنار، هذا يدخل في التقبيح، لأن التقبيح يشمل التقبيح المعنوي والحسي. رواه أبو داود. والشاهد من هذا الحديث قوله إيش: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون. فهذا يدل على أن المعتبر حال من؟ المعتبر حال الزوج. ثم قال المؤلف: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. وهذه المسألة أيضا مهمة، وهي أن بعض الأزواج يكون بخيلا فلا يعطي الزوجة ما يكفيها، بل يبخل عليها إما في الأكل أو في الشرب أو في اللباس، فإذا بخل عليها بذلك فهذا الحديث يبين حكم هذه المسألة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت: يا رسول الله، هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه الجماعة إلا الترمذي. قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا من الغرأ، لأن أبا سفيان من سادات قومه، والغالب أن السيد يكون كريما. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة نسيت اسمها، قال: من سيدكم يا بني فلان؟ قالوا: فلان، إلا أننا نبخله. قال: أي داء أدوأ من البخل؟ وهذا حقيقة، أن أعظم ما يكون في ذوي السيادة والشرف من الأدواء والأمراض أن يكون بخيلا. فكون أبي سفيان سيدا في قومه وبخيلا على أهله هذا من الأمور الغريبة، ولكن لا يستغرب على حكمة الله عز وجل أن الله تعالى قد ينقص بعض الكمال لأن لا يتشامخ الإنسان ويعلو أكثر مما ينبغي أن يكون عليه. الله أعلم. قلنا إن المعتبر حالهما جميعا. هم ليس متوسطين، الزوجة غنية والزوج فقير. حال الزوج. إذا لا فرق بين قولين، القول الذي يقول المعتبر حال الزوج والقول الذي يقول المعتبر حال الزوج. لا فرق. أحمد
نقول أنه لا، بل هناك فرق لأن إذا
على ما لا تقدر النفقة قدر نشوف
نقدر متوسط حاليهم
متوسط
هنا.
متأكد
متأكد
وشغول
الجمع
صحيح. ما عندك فروع يا أخي، خليك ثابت. إذا نفقة متوسط كذا يعني معناه نقول للزوج الفقير لا بد أن تحدث للزوجة نفقة متوسطة. طيب صحيح. أما إذا قلنا إن المرتفع حال الزوج فليس لها إلا نفقة فقير. طيب ما الذي يدل عليه القرآن والسنة؟ ناظر
الذي يدل على القرآن والسنة حال الزوج
أن المرتفع حال الزوج. ما الدليل من القرآن؟
فلينفق بساعتين بساعتين.
إيش؟
فلينفق.
لا
لينفق بساعتين بساعتين.
نعم كمل. نعم لا يكلف الله نفسا. احسن تمام. طيب الدليل من السنة؟
نعم هذا الحديث،
هذا الحديث اللي ساقه المؤلف ان تكسو ان تطعمها مما تطعم او ما طعمت تكسوها مما استسلم. طيب ثم قال باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علم إذا منع الكفاية. الزوجة تنفق من مال الزوج بغير علم إذا منع الكفاية. مثال هذه الترجمة امرأة لا ينفق عليها زوجها، امرأة لا ينفق عليها زوجها وتقول له أعطني من النفقة وما أصبر، كل ما قال لا أصبر، وأحيانا يقول لا ما نعطيك. فما هل يجوز أن تنفق من مال زوجها بغير علمه؟ هذا هو ما هذا هو معنى الترجمة إذا منع عن كفاية. ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما فيك وولدك بالمعروف رواه جماعة أهل العلم. هذه هند جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شحيح لا نعطيها من النفقة ما يكفيها ولدها إلا ما أخذت بغير علم، فهل يحل لها؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك جائز، فقال خذي ما فيك. وأظن وقفنا على قوله خذي ما فيه. أولا طيب خذي ما فيه، الصيغة هنا صيغة أمر ولكنه ليس المراد بها الأمر، بل المراد بها الإذن والإباحة، لأن المقام مقام الستة، ومقام الستة سؤال عن الجائز والممنوع، فإذا قال خذ صار المعنى أنه
جاهز.
إيش؟ أنه جاهز. فإذا سألك سائل قال هل يجوز أن آكل هذا اللحم أو لا يجوز، فقلت كل، هل أنت تأمره أن يأكل أو تأذن له في الأكل؟
تأذن.
فإذا جاء الأمر في الاستئذان فهو كلام في الاستئذان،
أي أنه يكون للإباحة وليس للطرد. لو استأذن عليك رجل البيت فقلت صد، هل هذا أمر؟
نعم.
أو إذن؟
أمر بمعنى إذن.
هذا إذن. ولهذا لو انصرفوا أن ندخل لم يعتبر عاصيا لك. طيب إذا كني أمر معناه الإذن والإباحة. طيب ما نكفيك وولدك، الواو حرف عطف، ولدك معطوف على الكاف يكفيك، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية للذكور والإناث، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن أولاد للذكر والأنثى. وقوله بالمعروف أي بما يعرفه الناس، بحيث لا تأخذين زيادة، على ما جرى من العرف. طيب في هذا الحديث أن هذه المرأة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها من النفقة، فأذن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها لكن بالمعروف من غير إصرار، وإنما قيدت المعروف لأنه لو أذن على سبيل الإطلاق لأخذت ما تريد، وهذا لا ليس بجائز، وإنما تأخذ ما جرى به العرف فقط. وفيه من الفوائد جواز الغيبة للمصلحة، جواز الغيبة للمصلحة من أين تؤخذ؟
أين؟
جواب غيبة، غيبة.
إيه، لا تشكو زوجها لرسول السلام. وإيش تقول؟ ما إيش ما ينفع عليه.
بس.
قولها إن أبا سفيان رجل شحيح.
شحيح، صح. وشحيح وصف عين. يكره الإنسان أن يوصف به. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. طيب نحن قلنا جواز الغيبة للمصلحة ولا عند الحاجة، أيهما أنسب للحديث، المصلحة أو الحاجة؟
المصلحة.
الحاجة. الحاجة. لأن الآن احتاج إلى أن تصله بهذا الوصف من أجل التمهيد والتوطئة للحكم الذي يصدره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أما للمصلحة فمثل أن أذكر شخصا بما يكره من أجل أن يتجنبه الناس، لأن فيه خلقا ذميما أحببت أن أبينه الناس ليتجنبوه، هذا مصلحة. أما هذا فهو حاجة. طيب إذا فيه دليل على جواز الغيبة للحاجة. وجواء المسوغات للغيبة لا تنحصر في ست مسائل، نعم، كما حصل بعض العلماء، ولا بعشر ولا بعشرين، وإنما تذكر بالحد لا بالعد. فما هو الحد؟ نقول أن تدعو الحاجة أو المصلحة، الحاجة أو المصلحة. فإذا دعت الحاجة أو المصلحة فإن الغيبة تجوز. طيب فإذا قال قائل إذا كان الناس سكوتا ولا لقينا شيء نتكلم وقلنا يلا هاتوا حداء الناس، هاتوا لنا واحد من خلق الله شرح وهج، هل هذه حاجة؟ ليست حاجة. لكن إذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في أجسادهم، لأنهم إذا بقوا جالسين ولا يتحرك منهم شيء، لا لسان ولا يد ولا رجل، خطر الدم في أذانهم وتبلل. ماذا نقول؟
حاجة محرمة.
يقول خلوا يتبدد ولا يقومون؟ يقومون ولا يجبون كتاب يقرؤونه يناقشون بمسألة العلم. أما أن يأكل لحوم الناس من أجل أن يرفعوا على أنفسهم فاختلفوا، ولست هذه حالة ولا مصلحة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس دعوة، أن كلام المرأة ليس دعوة. وجه ذلك أن هندا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يرد علينا رأي بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن النفقات إلى الصلاح تشمل، نعم، تعريف النفقات إلى الصلاح طيب كفاية ما يمونه طعاما وكسوة وسكنى وعفافا أو عفة. طيب، أسباب وجوب النفقة
ثلاث،
وقراب، هذه أسباب. طيب، أوكدها
النكاح،
لأنه ولأنه معاوضة، أيضا معاوضة في مقابلة استمتاع الزوجة، بخلاف نفقة القريب أو المملوك. طيب، أيما أفضل، أن ينفق الإنسان في سبيل الله أو أن ينفق على أهله؟ على أهله. الدليل دينار انفقته على أهلك. طيب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أشياء: الإنفاق في سبيل الله، والعتق، والصدقة على الفقير، وقال أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك. طيب، بالنسبة للنفقة الزوجة قلنا إنها معاوضة، ولهذا لا يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته إلا إذا تسلمها، إلا إذا تسلمها. لو عقد عليها وبقت عند أهلها مدة فليس لها نفقة، لأنه لم يتسلمها بعد، إلا إذا كانت قد بذلت نفسها ولكنه هو الذي أخر فعليه الإنفاق. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك فتصدق عليها. قول ابدأ بنفسك يعني في النفقة، وقول فتصدق عليها يعني أعطها كفايتها. فإن فضل شيء فلأهلك، ومن يقدم من الأهل؟ الزوجة، ثم الولد، ثم الوالدان. وقال بعضهم: يقدم الوالدان على الولد. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، وتبدأ بالأقرب فالأقرب. ولكن لا بد من قيد وهو الحاجة. فإن فضل، يرحمك الله، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، هكذا يمينا وهكذا شمالا، يعني فرق يمينا وشمالا، صدق بها الناس في سبل الخير في غير ذلك، يمينا وشمالا. في هذا دليل على مسائل: أولا، تقديم النفس في الإنفاق، كقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. وهذا هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الظاهر أنه على سبيل الاستحباب، لأن الله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم، فقال في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فامتدحهم لكونهم يؤثرون على أنفسهم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والعثار الذي لا يخشى معه الهلاك محمود، لكن ما يخشى معه الهلاك هو الذي محل نظر، بأن يكون معك ماء إن شربته نجوت من الموت، وإن أثرت به غيرك مت. فهل نقول إنه يحل لك أن توثر به غيرك ولو مت، أو نقول لا يحل لك أن توثر غيرك فتموت؟ لأنك إذا آثرت غيرك فمت كنت أنت السبب في موت نفسك، وإذا شربته فمات غيرك لم تكن السبب في موته. والإيثار الذي ذكر الله لم يصل إلى حد الموت بالإيثار، بل قال يطعمون الطعام على حبه، هم يحبون الطعام لكن يؤثرون غيرهم، لكن لا يخافون الهلاك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي جوع. لكن فرق بين إنسان يصبر على الجوع ويؤثر غيره، وبين شخص يؤثر غيره فيموت. الثاني يكون قاتل في المسألة الثانية، يكون مؤثر إيش؟ قاتل لنفسه، بخلاف الأولى. ولذلك نقول الإيثار الذي يؤدي إلى الموت غير محمود، بل قد يكون محرما للسبب الذي ذكرناه. أما الإيثار الذي لا يؤدي إلى الموت ولكن يؤدي إلى المجاعة وإلى المشقة فهذا محمود. طيب الإيثار في الأمور الشرعية ما حكمه؟ نقول هو نوعان: إيثار بواجب وإيثار بمستحب. فالإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام. والإيثار بالمستحب قيل إنه مكروه، وقيل إنه خلاف الأولى، وقد يكون الإيثار هو الأولى. اعتبركم جماعة. إذن الإيثار في الأمور الشرعية ينقسم إلى قسمين: إيثار بإيش؟ بواجب، فهذا حرام. إيثار بمستحب فقيل إنه مكروه، وقيل خلاف الأولى. نعم ونعم فإذا قلنا خلاف الأولى يكون قد يرتقي إلى أن يكون أولى. طيب الإيثار بالواجب مثاله: رجل معه ماء وهو على غير وضوء، ومعه رفيق له ليس على وضوء أيضا، فكلاهما محتاج لهذا الماء. هذا الرجل إن أعطى رفيقه الماء لم يتوضأ، وإن توضأ به لم يتوضأ رفيقه. فإيثار رفيقه بالماء في هذه الصورة إيش؟ حرام عليه، لأنه يؤدي إلى ترك الوضوء بالماء مع القدرة عليه، وهذا حرام. حرام أن تصلي بالتيمم وأنت قادر على استعمال الماء. طيب المستحب مثاله: رجل كان في الصف الأول في الصلاة، حضر مبكرا ودخل في الصف الأول، فجاء رجل صاحب له عليه حق، فقام من مكانه وقال له: تفضل اجلس في هذا المكان. هذا إيثار بإيش؟ بمستحب. فذكر بعض العلماء أنه مكروه، قال: لأن هذا يدل على رغبته عن الخير، يدل على رغبته عن الخير، لأنه لو كان حريصا على السبق إلى الخير لم يقدم غيره فيه. وقال بعضهم بل هو خلاف الأولى، لأن التقدم في المكان سنة، وترك السنة لا يستلزم المكروه. فكما أني لو قمت عن مكان هذا لغير أحد لم أفعل مكروها، فإذا قمت عنه لأحد لم يكن مكروها من باب أولى. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يكره أن يؤثر غيره بالمكان الفاضل، لكن هذا خلاف الأولى. وإذا قلنا إنه خلاف الأولى صار إذا ترتب عليه مصلحة هو الأولى، إذا ترتب عليه مصلحة كان هو الأولى. فمثلا إذا جاء أبوك وأنت في الصف الأول وقمت عنه ليكون في الصف الأول احتراما له وبرا به صار هذا أولى. كذلك لو جاء إنسان له فضل عليك بمال أو جاه أو غير ذلك، فأردت أن تكافئه وقمت من هذا المكان ليجلس فيه، كان هذا أولى. طيب، وبما أننا نتكلم عن المكان والتقدم فيه، فإنه قد تقدم إلي بعض الناس يشكو من وضع
دينار آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة. واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية لحديث ابن مسعود بالخمسين درهما. باب اعتبار حال الزوج في النفقة. عن معاوية الكسري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. رواه أبو داود. باب المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فأمر بالصدقة. والأمر هنا ليس للوجوب، إذا حملت الصدقة على صدقة التطوع، وللوجوب إن حملت على الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة تسمى صدقة، كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات. ولكن الذي يظهر أن المراد بها هنا صدقة التطوع. تصدقوا، فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك. وهذا كالحديث الذي قبله يدل على أن الإنفاق على النفس من الصدقة، ويدل أيضا على البداءة بالنفس مقدمة على كل أحد. قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة. والراجح رواية تقديم الزوجة على الولد، هذا هو الراجح الموافق لما سبق من الأحاديث وللقواعد العامة. والشاهد أن في هذا الحديث ترتيب من ينفق عليه، فيبدأ الإنسان أولا بنفسه، ثم بزوجته، ثم بولده لأنه بضعة منه. ولم يذكر في هذا الحديث الأب والأم، والظاهر والله أعلم أنه لم يذكرهما، لأنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا الرجل ليس له أب ولا أم، ولهذا ذكر الخادم بعد. والحديث الذي قبله ذكر أنه إن فضل شيء على من؟ على ذي القرابة، على ذي القرابة عموما. وهنا ذكر الخادم. والقضية كما تعلمون كما تشاهدون قضية عين، ليست لفظا عاما ولكنها كلام مع شخص معين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أسقط بعض ما يجب لعلمه بأنه لا يوجد لدى هذا الرجل. قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار آخر. قال أنت أبصر به، يعني افعل به ما تراه نافعا. ليس في هذا الحديث أكثر مما سبق سوى أنه يدل على جواز استعمال الخادم، حيث قال تصدق به على خادمك، وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخدام الخادم. ولا شك أن الخادم في الأصل جائز، يعني يجوز للإنسان أن يستخدم غيره، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام خدم كثيرون أحرار وعبيد، لكن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء ليس كالخادم الخاص الذي يكون عند الشخص في البيت، إنما هي خدمة عامة، ويكون هؤلاء ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم في كونهم يخدمونه، منهم من يختار كذا ومن يختار كذا يخدمه فيه، بخلاف الخادم الخاص الذي يستخدم في كل شيء يحتاجه الإنسان. على كل حال الخادم في الأصل لا بأس به، أي لا بأس أن يستخدم الإنسان رجلا يعينه على أموره، ولا بأس أيضا أن تستخدم الأنثى أنثى تعينه على أمورها. هذا هو الأصل. لكن إذا ترتب على هذا الأمر المباح أمر منكر، فإن القاعدة العامة أن المباح إذا ترتب عليه منكر صار حراما لذاته، ولا لأمر آخر؟ ها؟ لأمر آخر، لأمر آخر، لأن الوسائل أو الذرائع لها أحكام ما تنتهي إليه. وعلى هذا فنقول ما وجد في الآونة الأخيرة من الكثرة في استعمال الخدم وربما يكون بلا حاجة، فإذا كان بلا حاجة صار فيه شيء من الإسراف، وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وصار فيه أيضا شيء من إطلاع الناس على سرائر البيوت، وهذا قد يكون له خطر ولو في المستقبل البعيد، لأن هؤلاء الخدم الذين يأتون كما تشاهدون ليسوا خدما من أهل البلاد مستقرين في البلد، بل هم خدم أجانب يشتغلون عندنا بعض الوقت ثم يذهبون إلى أوطانهم، ولا ندري ماذا يحدث بعد ذهابهم إلى أوطانهم من إطلاعهم على سرائرنا وعلى عاداتنا وعلى أحوالنا، حتى ربما يعلمون في بلادنا ما لا نعلمه نحن، لا سيما أن بعضهم يكون فطنا وربما يستخدم في أغراض أخرى لدول أخرى لكننا لا نعلم. أما إذا كان رجلا يذهب بالمرأة صاحبة البيت ويجيء بها وحدهما في السيارة فهذا من أعظم الخطر، وهو منكر داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة، بل هذه خلوة عظيمة، ودعوى بعض الناس بأنه ليس بخلوة لأن السيارة تمشي في السوق، فيقال إنهما في مكانهما في خلوة، حتى الحجرة بين البيوت هي ليست خلوة على زعمه، لأن البيت في وسط البيوت، لكنها لما كانت السيارة مغلقة فإنها خلوة بلا شك، هما في مكانهما خاليا. ثم إنها قد تكون أشد من خلوة الحجرة في البيت، لأنه يمكنه أن يتصرف بما شاء في قيادة السيارة ويخرج بها إلى مكان يلجئها على أن يفعل بها ما شاء، وما أكثر ما يحصل من الشكاوى في خلوة السائق بالمرأة، بل في خلوة غير السائق بالمرأة يحصل شر كثير، يحصل كلام وضحك، وربما تغمزه المرأة أو يغمزها ويحصل فتنة، هذا شيء نعلمه نحن بالمكالمات التي تأتينا من الشكاوى، وهذا يوجب للإنسان أن يقول إن هذا حرام بلا شك. خلوة السائق بالمرأة. كذلك أيضا الخادمة يحصل في وجودها في البيوت في بعض البيوت شر كثير إذا لم يكن معها محرم، ولا سيما إذا كان في البيت شباب مراهقون على جانب خفيف من الدين، فإن الشر ينتشر ويكثر. ولكن الأصل في الخادم أنه إيش؟ الأصل أنه جائز. نعم. واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهما. هذه مسألة تنازع الناس فيها، ما هو الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة لمن اتصف به؟ فقال بعضهم إن من ملك خمسين درهما أو خمسة دنانير فهو غني، خمسين درهما من الفضة وخمسة دنانير من الذهب، قالوا من ملك هذا فهو غني، لا يجوز دفع الزكاة إليه. ولكن هذا القول ضعيف، والدنانير الخمسة والخمسون درهما إذا كانت غنى في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة لا يقتضي أن يكون ذلك في كل زمان ومكان. قد تكون خمسون درهما في زمن من الأزمان غنى، ولكن في زمن من الأزمان ليست بغنى. كان الناس في هذه البلاد من قبل الذي يملك خمسين درهما يقال إنه غني، ويقال له يا عم إذا خوطب لأنه كبير. الآن الذي يملك خمسين درهما فقط وش يعتبر؟ ها؟ يعتبر فقير، يعتبر فقيرا. كذلك خمسة دنانير، كان الناس الأول من يملك خمسة دنانير يعني خمس جنيهات هذا كبير، أما الآن فأمرها سهل لا يعد المالك لها غنيا. والصواب في الغنى والفقر أنه يعود إلى العرف، الصواب أنه يعود إلى العرف، فما جرت العادة، فما سمي غنيا عرفا فهو غني، وما سمي فقيرا فهو فقير. ولكن العرف في الحقيقة حد فيه شيء من الجهالة، لأن العرف يصعب تحديده. ولهذا قال العلماء من كان عنده ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فهو غني باعتبار دفع منع الزكاة، باعتبار منع دفع الزكاة إليه، ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير. وحددوه بالسنة لأن الزكاة كما نعلم تدور كل سنة، قالوا فإذا كان عنده ما يكفي لسنة فإنه إذا نفد ما عنده فإذا الزكاة قد حلت على الأغنياء فيعطونه. وهذا لا شك أنه حد قريب فيه راحة. فإذا كان هذا الرجل عنده راتب كل شهر 4000 لكنه ينفق على نفسه وعائلته كل شهر 5000 فهو فقير ولا لا؟ هذا فقير، لأن الآن لأن الأربعة لا تكفي، فيعطى من الزكاة كم؟ 12000. ولو كانت الأربعة هذه تكفي لمدة السنة لكن لا تزيد على كفايته فإنه لا يعطى غني. ولو كان يكفيه من 4000 فهو أيضا غني. طيب، فالحد أو تحديد الغنى بأنه من يملك كفايته وكفاية عائلته لمدة السنة هذا هو أقرب الأقوال. ثم قال باب اعتبار حال الزوج في النفقة. هذه الترجمة تشير إلى مسألة وهي أن الزوج يجب عليه إنفاق على زوجته، لكن كيف تقدر النفقة وبمن تعتبر؟ هل تعتبر بحال الزوجة أو بحال الزوج أو بحالهما جميعا؟ ها؟ بحالهما جميعا. طيب ها؟ بحال الزوج بقى واحد. ها؟ بحال الزوجة، بحال الزوجة. فالأقوال ثلاثة، الأقوال ثلاثة. القول الأول أن المعتبر حال الزوجة، فيجب على الإنفاق على الزوج أي على الزوجة أن ينفق على زوجته بحسب حالها لا بحسب حاله. فإذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فالواجب على الزوج أن ينفق عليها إنفاق الغني، إنفاق الغني. لماذا؟ اعتبارا بحالها، هي الزوجة غنية فتقول أنا والله جئتك من أبي وأمي، كل يوم نأكل الدجاج كبسات وخبز جيد رقيق، نعم، ونشرب الشاهي عدة مرات وناخذ مرطبات وأشياء، نفقة غني. الثياب أيضا ثياب طيبة وحلي وكذا، لما جئت عندك ما نشرب الشاهي إلا مرة ولا نأكل الخبز، نعم، ولا نرى اللحم إلا في الأسبوع مرة، هذا ما يصير. أنا أريد نفقة مثل نفقة أهلي لأني غنية. فنقول للزوج على القول بأن المعتبر حال الزوجة، نقول يلزمك أن تأتي لها بمثل نفقتها عند أهلها لأنها هي غنية. القول الثاني أن المعتبر حال الزوج، حال الزوج. فإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة، على رأي من يرى اعتبار الزوجة، اعتبار هذه الزوجة، لا يلزم هذا الزوج الغني إلا نفقة فقيرة. فهذا الزوج يأكل من أطيب الأكلات ويلبس من أطيب الألبسة، ويأتي لزوجته بكسرة خبز أدمها خل، ويأتي لها بالثياب الرديئة. فإذا قالت ليش ما تعطين مثل ما تنفق على نفسك؟ قال لأنك فقيرة والمعتبر حالك. هذا بناء على الرأي الأول الذي ذكرناه. لكن على القول بأن المعتبر حال الزوج يلزمه نفقة غني، يلزمه نفقة غني لأنه غني. أما على رأي هداية الله أن المعتبر حالهما، فإنه إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة يلزمه ما بين نفقة الغني والفقير. يكون مثلا إذا قدر أنه لو أنفق نفقة غني لأنفق في الشهر 1000، وإن أنفق نفقة فقير لأنفق في الشهر 500، كم ينفق إذا كان هو غنيا وهي فقيرة؟ 750، يلزمه إنفاق 750، لا نفقة غني ولا نفقة فقير، لأنه هو غني وهي فقيرة. 1.5 نصفه، أي كم نصف 1.5؟ 1/4. إذن لها نفقة غني إلا ربع. واضح؟ طيب. والصحيح أن المعتبر حال الزوج، لقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، والآية صريحة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل عليه. قال عن معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. نعم، قوله أطعمهن مما تأكلون، فإذا كان غنيا فهو يأكل أكل غني، إذن أطعمها إطعام غني. وكذلك إذا كان فقيرا فإنه يأكل أكل فقير فيطعمها إطعام الفقير. أكسوهن كذلك مما تكتسون، إذا كانوا أغنياء يكسون كسوة غني، وإذا كانوا فقراء كسوة فقير. طيب، فإذا قال قائل لو أخذنا بظاهر الحديث لكان الغني البخيل لا يلزمه إلا نفقة إيش؟ فقير، لأن الغني البخيل لا يكاد ينفق إلا مثل نفقة الفقير أو أقل. فالجواب أن البخل مرض، مرض طارئ، والنصوص إنما تحمل على ذوي السلامة لا على ذوي الأمراض. فالأصل أن الغني ينفق نفقة غني، وأن الفقير ينفق نفقة فقير. طيب، ولا تضربوهن، وهذا نهي عن ضرب المرأة، لأن حقيقة الأمر أن ضرب المرأة يوجب النفرة الشديدة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام متعجبا كيف يضرب الرجل امرأة ضرب العبد ثم هو يضاجعها في آخر النهار، هذا لا يتناسب. الإنسان الذي يضاجع المرأة لا يناسب أبدا أن يضربها، لأنها ستذكر هذه الضربة وتكون أمام عينها، فأين الإلفة وأين المودة؟ ولكن هذا النهي مخصوص بما إذا حصل منها هجران لزوجها ونشوز عليه، فإن الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا فعلت المرأة بزوجها ما لا يحل لها ولم تتأدب إلا بالضرب فله أن يضربها، لكن ضربا غير مبرح. ولا تقبحوهن تقبيحا حسيا ولا معنويا. التقبيح المعنوي أن يصفها بالعيب فيقول أنت في كذا، أنت في كذا، أنت عوراء، أنت سوداء، أنت قصيرة، أنت طويلة، أنت سمينة، أنت هزيلة، يقبحها يعيرها بما يكون تقبيحا لها. والتقبيح الحسي أن يفعل بها ما يشوهها، يشوه خلقتها، إما بجرح وإما بصب أشياء تؤثر على جسدها كما يفعله بعض الناس، يصب عليها موية النار ولا غير هذا مما يؤثر عليها، فإن هذا لا يجوز. وكذلك يكويها بالنار، هذا يدخل في التقبيح، لأن التقبيح يشمل التقبيح المعنوي والحسي. رواه أبو داود. والشاهد من هذا الحديث قوله إيش؟ أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون، فهذا يدل على أن المعتبر حال من؟ المعتبر حال الزوج. ثم قال المؤلف باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. وهذه المسألة أيضا مهمة، وهي أن بعض الأزواج يكون بخيلا فلا يعطي الزوجة ما يكفيها، بل يبخل عليها إما في الأكل أو في الشرب أو في اللباس، فإذا بخل عليها بذلك فهذا الحديث يبين حكم هذه المسألة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت يا رسول الله، هند بنت عتبة، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه الجماعة إلا الترمذي. قولها إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا من الغراء، لأن أبا سفيان من سادات قومه، والغالب أن السيد يكون كريما ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة نسيت اسمها قال من سيدكم يا بني فلان؟ قالوا فلان إلا أننا نبخله. قال أي داء أدوأ من البخل؟ وهذا حقيقة، أن أعظم ما يكون في ذوي السيادة والشرف من الأدواء والأمراض أن يكون بخيلا. فكون أبي سفيان سيدا في قومه وبخيلا على أهله هذا من الأمور الغريبة، ولكن لا يستغرب على حكمة الله عز وجل أن الله تعالى قد ينقص بعض الكمال لئلا يتشامخ الإنسان ويعلو أكثر مما ينبغي أن يكون عليه. الله أعلم.
قلنا إن المعتبر حالهما جميعا. هم ليس متوسطين، الزوجة غنية والزوج فقير.
هل الزوج
إذن لا فرق بين القولين، القول الذي يقول المعتبر حال الزوج والقول الذي يقول المعتبر حال الزوج. لا فرق. أحمد
نقول أنه لا، بل هناك فرق لأن إذا على
ما لا تقدر النفقة قدر نشوف
مقدر متوسط حاليهم
متوسط
نعم
متأكد
متأكد
وشغول الجمع صحيح ما عندك فروع يا أخي خذ كتاب إذا نفقة متوسط كذا يعني معناه نقول للزوج الفقير لا بد أن تحدث للزوجة نفقة متوسطة صحيح. أما إذا قلنا إن مرتفع حال الزوج فليس لها إلا نفقة فقير طيب ما الذي يدل عليه القرآن والسنة ناظر
أن يدل على القرآن والسنة حال الزوج
أن المرتفع حال الزوج ما الدليل من القرآن؟
لينفق
نعم كمل نعم لا يكلف الله نفسا أحسن تمام طيب الدليل من السنة
نعم هذا الحديث
اللي ساقه المؤلف أن تطعمها مما تطعمت أو ما طعمت وتسقيها تكسوها من مخزن طيب ثم قال باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علم إذا منع الكفاية الزوجة تنفق من مال الزوج بغير علم إذا منع الكفاية مثال هذه الترجمة امرأة لا ينفق عليها زوجها امرأة لا ينفق عليها زوجها وتقول له أعطني من النفقة وما أصبر كل ما قالت لا أصبر وأحيانا يقول لا ما نعطيك فما هل يجوز أن تنفق من مال زوجها بغير علمه هذا هو ما هذا هو معنى الترجمة إذا منع عن كفاية ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه جماعة أهل الترمذي هذه هند جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شحيح لا نعطيها من النفقة ما يكفيها ولدها إلا ما أخذت غير علمي فهل يحل لها؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك جائز فقال خذي ما يكفي وأظن وقفنا على قوله خذي ما يكفي أولا طيب هني ما الصيغة هنا صيغة أمر، ولكنه ليس المراد بها الأمر، بل المراد بها الإذن والإباحة، لأن المقام مقام الاستفتاء، ومقام الاستفتاء سؤال عن الجائز والممنوع، فإذا قال خذ صار المعنى أنه إيش؟ أنه جائز. فإذا سأل السائل قال هل يجوز أن آكل هذا اللحم أو لا يجوز، فقلت كل، هل أنت تأمره أن يأكل أو تأذن له في الأكل؟ فإذا جاء الأمر في الاستفتاء فهو كلام في الاستئذان، أي أنه يكون للإباحة وليس للطالب. لو استأذن عليك رجل البيت فقلت أدخل، هل هذا أمر؟
نعم.
أو إذن؟
أمر بالعلم،
هذا إذن. ولهذا لو انصرفوا أن ندخل لم يعتبر عاصيا لك. طيب إذا كني أمر معناه الإذن والإباحة. طيب ما نكفيك وولدك، الواو حرف ولدك معطوف على الكاف يكفيك، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية للذكور والإناث، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن أولاد للذكر والأنثى. وقوله بالمعروف أي بما يعرفه الناس، بحيث لا تأخذين زيادة على ما جرى من العرف. طيب في هذا الحديث أن هذه المرأة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها من النفقة، فأذن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها، لكن بالمعروف من غير إصرار، وإنما قيدت المعروف لأنه لو أذن على سبيل الإطلاق لأخذت ما تريد، وهذا لا ليس بجائز، وإنما تأخذ ما جرى به العرف فقط. وفيه من الفوائد جواز الغيبة للمصلحة، جواز الغيبة للمصلحة من أين تؤخذ؟ هنا جواب الغيبة، الغيبة
تشكو زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وش تقول؟
ما ينفع عليه
بس
قولها إن باس فيها رجل
شحيح، صح، وشحيح وصف عين، يكره الإنسان أن يوصف به. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. طيب نحن قلنا جواز الغيبة للمصلحة ولا عند الحاجة؟ أيهما أنسب للحديث، المصلحة أو الحاجة؟
المصلحة.
الحاجة. الحاجة. لأن الآن تاته إلى أن تصلوا بهذا الوصف من أجل التمهيد والتوطئة للحكم الذي يصدره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أما للمصلحة فمثل أن أذكر شخصا بما يكره من أجل أن يتجنبه الناس، لأن فيه خلقا دميما أحببت أن أبينه الناس ليتجنبوه، هذا مصلحة. أما هذا فهو حاجة. طيب إذا فيه دليل على جواز الغيبة للحاجة، وجواء المسوغات للغيبة لا تنحصر في ست مسائل، نعم كما حصل بعض العلماء، ولا بعشر ولا بعشرين، وإنما تذكر بالحد لا بالعد. فما هو الحد؟ نقول أن تدعو الحاجة أو المصلحة، الحاجة أو المصلحة. فإذا دعت الحاجة أو المصلحة فإن الغيبة تدعو، طيب فإذا قال قائل إذا كان الناس سكوتا ولا لقينا شيء نتكلم وقلنا يلا هاكوا حذاء الناس هاكونا واحد من خلق الآن شرح وهل هل هذه حاجة؟
لا
ليست حاجة. لكن إذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في أجسادهم لأنهم إذا بقوا جالسين ولا يتحرك منهم شيء لا لسان ولا يد ولا رجل خطر الدم في أذانهم وتبلد ماذا نقول؟
حاجة محرمة.
يقول خلوا يتبلد ولا يقومون؟ يقومون ولا يجبون كتاب يقرؤونه يناقشون بمثل العلم. أما أن يأخذ لكم الناس من أجل أن يرفعوا على أنفسهم فهذا لا ولست هذه حاجة ولا مصلحة. طيب من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس دعوة وجه ذلك أن هندا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يرد علينا رأي بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس تغير